الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، قال الإمام مالك رحمه الله: من اشترى شخصا في دار أو أرض وحيوانا وعروضا في صفقة واحدة وطلب الشفيع شفعته في الدار أو الأرض، فقال المشتري: خذ ما اشتريت جميعا، فإني إنما اشتريته جميعا. هذه مسألة. إذا اشترى شخص شخصا جزءا من دار أو أرض أو مزرعة، شخصا في دار أو أرض وحيوانا وعروضا، ومع هذا الشخص حيوان عروض، الجميع مبيع في صفقة واحدة وعقد واحد، فطلب الشفيع شفعته في الدار أو الأرض، فجاء الشفيع وقال: أنا لي الحق في أن آخذ الدار أو الأرض بالشفعة، ولا أريد العروض أو الحيوان، هذا لا شفعة فيه، وإنما آخذ هذا الجزء من الدار أو هذا الشخص من الأرض. فقال المشتري: لا، إما أن تأخذ الجميع، تأخذ هذا الشخص من الدار أو الأرض، الحيوان، العروض، إما أن تأخذ الجميع أو تدع الجميع، فإني إنما اشتريتها جميعا، إني إنما اشتريتها جميعا، فإما أن تأخذ الجميع أو تترك الجميع، خذ الذي يعجبك. ما العمل إذا صار هذا النزاع؟ قال مالك: بل يأخذ الشفيع شفعته في الدار أو الأرض بحصتها من ذلك الثمن. هذا الجواب. قال مالك: بل يأخذ الشفيع شفعته في الدار أو الأرض. كيف؟ يقول: بحصتها من ذلك الثمن، ذلك الثمن المجموع. فإذا كان مثلا قد باع البائع دارا أو جزءا من دار وعروضا وحيوانا ب300، وأبى الشفيع أن يأخذ الجميع ويقول: لا، أنا أخذ هذا الجزء من الدار، كيف نعرف قيمة هذا الدار؟ قال: يأخذ الشفيع شفعته في الدار أو الأرض بحصتها من ذلك الثمن، من ذلك الثمن المجموع، يأخذ ما يناسب هذا القدر من الدار. كيف يعمل؟ يقول: يقام كل شيء اشتراه على حدته، يعني يقام، يقوم، يقام بمعنى يقوم، يقوم كل شيء اشتراه على حدته، على انفراده، فتقوم الدار هذه بكم؟ 100. طيب، والعروض كم؟ 100. والحيوان كم؟ 100. إذن الجزء الذي يخص الدار من الثمن إنما هو كم؟ 100. يدفع 100 ويأخذ الدار. قال: يقام كل شيء اشتراه على حدته على الثمن الذي اشتراه به، ثم يأخذ الشفيع شفعته بالذي يصيبها، يعني يصيب الدار من القيمة، من رأس الثمن، ولا يأخذ من الحيوان والعروض شيئا إلا أن يشاء ذلك. لكن إن شاء الشفيع أن يأخذ الجميع ويدفع 300 فله ذلك، لكن إن ما رضي لا يكره على أنه يأخذ الجميع، بل يأخذ قدر الشخص من الدار بالقيمة التي تناسبه. هذا مفهوم. قال مالك: ومن باع شخصا من أرض مشتركة، رجل باع شخصا قطعة من أرض مشتركة، طيب، فسلم بعض من له فيها الشفعة للبائع، مجموعة مشتركة في دار، أحدهم باع حصته من الدار للغير، الشركاء اختلفوا بعضهم يقول نترك هذا ولا نأخذ بالشفعة، بعضهم يقول لا بل أخذ قسطي من الشفعة، كيف العمل؟ ومن باع شخصا من أرض مشتركة فسلم بعض من له فيها شفعة للبائع. هنا قال الوقشي هكذا قال الإمام للبائع وهو غلط، هذا غلط، وإنما الصواب للمشتري، ولا وجه لذكر البائع ها هنا، لأن المقصود أن هؤلاء يتركون الشخص المبيع بيد المشتري لا بيد البائع، البائع قد باعه وصار في يد المشتري، فتصويب العبارة هكذا فسلم بعض من له فيها الشفعة للمبتاع وهو المشتري، وأبى بعضهم إلا أن يأخذ بشفعة، وقال بعض الآخر لا بد أن نأخذ بالشفعة. ما العمل؟ قال إن من أبى أن يسلم يأخذ بالشفعة كلها وليس له أن يأخذ بقدر حقه ويترك ما بقي. كانوا اثنين مثلا، قال واحد أنا أسلم ما اشتراه المبتاع له ولا أخذ بشيء، وقال الآخر لا أنا لا أسلم حقي لأحد بل أنا أخذ حقي من الشفعة. وإذا اختلف حينئذ نقول الذي يريد أن لا يسلم قدره للمشتري يأخذ الجميع أو يدع الجميع، هذا العدل. قال إن من أبى أن يسلم بالشفعة كلها، إن من أبى أن يسلم يأخذ بالشفعة كلها، إما أن يأخذ الجميع أو يترك الجميع، وليس له أن يأخذ بقدر حقه ويترك ما بقي. مسألة أخرى، قال مالك في نفر شركاء في دار واحدة، جماعة شركاء في دار واحدة، طيب باع أحدهم حصته، باع أحد هؤلاء الشركاء حصته، وشركاؤه غيب كلهم إلا هجر، والشركاء الباقون كلهم غائبون ما عدا واحد، واحد موجود والآخرون غائبون، طيب فعرض على الحاضر أن يأخذ بالشفعة أو يتركها. قيل للحاضر أنت الموجود من الشفعاء، فإما أن تأخذ الشفعة كلها وإما أن تتجزأ، وهو يقول أنا لي جزء واحد فيها، وقال لا لا تتجزأ الأمور، إما أن تأخذ الجميع أو تترك الجميع أنت بالخيار. قال فعرض على الحاضر أن يأخذ بشفعتي أو يتركها، فقال أنا آخذ بحصتي وأترك حصص شركائي حتى يقدموا. قل لا أنا آخذ حصتي، وهؤلاء الشركاء الغيب هم بالخيار متى قدموا إن أخذوا أو رفضوا. قال أنا أخذ بحصتي وأترك حصص شركائي حتى يقدموا، فإن أخذوا فذلك، إن أخذوا فبها ونعم، كل واحد أخذ حظه وقسطه، وإن تركوا أخذت جميع شفعة. يقول أنا حل هذا، عندي هذا الحل. يقول أنا أخذ بحصتي وأترك حصص الشركاء حتى يقدموا، فإن أخذوا فذلك، وإن تركوا أخذت جميع الشفعة. قال مالك ليس له إلا أن يأخذ ذلك كله أو يترك، لا تتجزأ، إما أن تأخذها كلها وإما أن تتركها كلها. طيب فإن جاء شركاؤه بعدما أخذ الجميع، جاء شركاؤه، فإن جاء شركاؤه أخذوا منه أو تركوا إن شاءوا، يقال له خذ الجميع، فإذا أخذ الجميع وجاء الشركاء الغيب فإما أن يأخذ كل واحد قسطه أو يترك الجميع له. قال فإن شاء فإن جاء شركاؤه أخذوا منه أو تركوا إن شاءوا. فإذا عرض هذا عليه فلم يقبله فلا أرى له شفعة. فإذا عرض عليه هذا الرأي ورفض هذا الرأي فلا أرى له شفعة. مسألة أو باب. قال مالك: ما لا تقع فيه شفعة، أشياء لا تقول فيها شفعة، وقد مر بنا شيء من هذا. قال مالك عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن حزم أن عثمان بن عفان قال: إذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة فيها، ولا شفعة في بئر، ولا في فحل النخل. هذا تطبيق لمعنى الحديث. يقول الإمام عثمان بن عفان أمير المؤمنين رضي الله عنه: إذا وقعت الحدود في الأرض ولا شفعة فيها. الدار التي كانت مشتركة بين مجموعة إذا وزعت وقسمت وبين لكل واحد حظه منها وباع أحدهم فلا شفعة، لأنهم صاروا الآن جيران وليسوا شركاء، وليس في الجيران شفعة. يقول: ولا شفعة في بئر. مثاله: رجلان لهما مزرعة وكل واحد مستقل بحقه، وبينهما بئر يستقون منه، فباع أحدهم بستانه ومزرعته، وجاء آخر، هل يجوز للثاني أن يقول: أنا آخذ جزء هذا البئر شفعة والجزء الآخر لي في الأصل؟ قال له: لا، بل يبقى هذا البئر كما كان مشتركا بينك وبين الجار الجديد. قل: ولا شفعة في بئر ولا في فحل النخل. كذلك فحل النخل هو شجر من النخيل ذكر يطلع زهور، فتؤخذ هذه الزهور وتضرب بها زهور النخل الأنثى، فهذا فحل لهذا. فإذا كان لكل واحد منهما مزرعة بستان وبينهما فحل نخل مشترك بينهما وباع أحدهم بستانه، هل يجوز للآخر يقول: أنا أخذ شفعتي من هذا الفحل وأختص به؟ لا، يقال: هذا الفحل يبقى كما كان مشتركا بينك وبين الجار الجديد. قال مالك: ولا شفعة في طريق صلح القسم فيها أو لم يصلح. كذلك أيضا مجموعة مشتركة في دار، باع أحدهم جزءه، فلا يجوز للشركاء أن يأخذوا، أن يقولوا، لا يجوز للشركاء الآخرين أن يقولوا: نأخذ شفعة هذا الدار والطريق الذي يوصل إلى الدار، الطريق لا يدخل فيه شفعة، بل هذا الطريق مشترك بين الجميع. فإذا الطريق سواء يمكن تقسيمه أو لا يمكن تقسيمه، لا يدخل فيه أو لا تدخل فيه شفعة. قال مالك: الأمر عندنا أنه لا شفعة في عرصة دار صلح القسم فيها أو لم يصلح. كذلك العرصة، قال الوقشي: سميت العرصة عرصة لأن الصبيان يعرصون فيها، أي يلعبون، أي يلعبون. كذلك أيضا إذا كان هناك دار مشتركة ولها فناء يلعب فيها الأولاد، ثم باع أحدهم جزءه من هذا الدار، هذه العرصة لا تدخل فيها شفعة، بل تكون مشتركة أيضا. مسألة: قال مالك في الرجل، هذه تحتاج إلى تنبه، هذه تحتاج إلى تنبه واستحضار. قال مالك: في الرجل يشتري أرضا، رجل يشتري أرضا فتمكث في يديه حينا، تمكث هذه طيب قبلها شيء. قال مالك: في رجل اشترى شخصا. ما معنى شخص؟ سبق مرارا. في رجل اشترى شخصا من أرض مشتركة على أنه فيها بالخيار. رجل اشترى شخصا وقال: أنا اشتريت ولكن لي خيار 3 أيام، إما أن أمضي البيع أو أفسخ البيع. فأراد شركاء البائع أن يأخذوا ما باع شريك بسفعة قبل أن يختار المشتري، أرادوا أن يأخذوا بسفعة قبل أن يختار المشتري إمضاء البيع، يعني في مدة الخيار يريدون أن يأخذوا بالشفعة. قال: إن ذلك لا يكون الله حتى يأخذ المشتري ويثبت له البيع بانقضاء الخيار، ينتظر حتى ينتهي خيار هذا المشتري. فإذا انتهى خياره وثبت له البيع واللزم، حينئذ إذا أراد أن يأخذ بشفعة يأخذ، فإذا وجب البيع فله بشفعة. طيب. قال مالك: في الرجل يشتري أرضا، رجل يشتري أرضا وتمكث في يديه حينا، ثم يأتي رجل آخر فيدرك فيها حقا بميراثه. رجلان، نضرب مثلا رجلان أخوان بينهما أرض، باع أحدهم نصيبه من آخر، ثم مات عن بنين، جاء أبناؤه وقالوا: هذه الأرض التي اشتريتها من والدنا لنا الآن حق الشفعة، نأخذها. نأخذها، يجوز لنا، لأن الشفعة حق يورث. ثم يأتي رجل فيدرك فيها حقا بميراثي، إن له الشفعة إن ثبت حقه. طيب، إن ثبت حقه، وإن أغلت الأرض، يعني أثمرت الأرض وأنتجت أثناء وجودها في يد المشتري، وإنما أغلت الأرض من غلة فهي للمشتري الأول، فإذا جاز لهم أن يأخذوا الأرض بالشفعة ويسترجعوا الثمار التي حدثت في المزرعة، تطبع من؟ تطبع المشتري الأول، لأنها في ضمانه، ولو هلكت هلكت في ضمانه، والقاعدة الشرعية عندنا أن الخراج بالضمان. قال: وإنما أغلت الأرض من غلة فهي للمشتري الأول إلى يوم يثبت حق الآخر، لأنه قد كان ضمنها، لو هلك ما كان فيها من غراس أو ذهب به سيل كانت من ضمانه. هذا مفهوم عايش عبد الله. طيب، فإن طال زمان البيع، حصل بيع هذا الجزء قبل زمان، أو هلك الشهود، أو هلك شهود البيع ولا يدرى هل هذا الجزء بيع أو ما بيع، ورث أو ما ورث، وهب أو ما وهب، لا يدرى، هلك الشهود، أو مات البائع الذي باع هذا الجزء مات، أو المشتري، هلك المشتري الذي اشترك هذا الجزء مات، أو هما حيان فنسي أصل البيع والاشتراء لطول الزمان، أو كلاهما حي المشتري والبائع، لكن يقولان: نحن هذا أمر قديم، ما ندري، نسينا. قال: فنسي أصل البيع والاشتراء لطول الزمان فإن الشفعة تنقطع، لا شفعة، لأنه لا يدرى ثمن، إذا جهل الثمن ليس هناك شفعة. قال: فإن الشفعة تنقطع، ويأخذ حقه الذي ثبت له، وكل واحد يأخذ حقه الذي ثبت له دون شفعة، يعني كل واحد يأخذ هذا الجزء الذي كان له وليست له حق شفعة أو في الأجزاء. هذا مفهوم؟ وإن كان أمره على غير هذا الوجه، وإن كان أمر البيع على غير هذا الوجه في حداثة العهد وقربه، العهد قريب. هذا البائع باع هذه الدار قبل شهور، العهد قريب، وهو يقول أنا لا أدري بكم بعته، أنا لا أدري بكم بعته، العهد قريب. وهذا ليس جهل، وإنما يريد أن يلقي الشفعة، لأنه إذا ما عرفت القيمة لا شفعة، فهو من أجل أن يفسد شفعة على شريكه يقول أنا لا أذكر الثمن. قال وإن كان أمره على غير هذا الوجه في حداثة العهد وقربه، يعني هذا تفسير، عطف تفسير، في حداثة العهد يعني قرب العهد، وأنه يرى أن البائع غيب ثمن، يرى الشريك الشفيع أن البائع غيب ثمن، يعني أخفى ثمن، أن البائع غيب ثمن وأخفاه ليقطع بذلك حق صاحب الشفعة، ما العمل؟ يقول قومت الأرض على قدر ما يرى أنه ثمنها. هاي صار في مخرج آخر، صار في مخرج آخر، كيف نترك القيمة التي باع بها الدار هذا البائع ونقول لآخرين قوموا هذه الدار؟ يقول قومت الدار على قدر ما يرى أنه ثمنها، فيصير ثمنها إلى ذلك التقدير، يصير ثمنها إلى ما قدر به المقدرون. طيب، ثم ينظر إلى ما زاد في الأرض من بناء أو غلاس أو عمارة، ينظر إلى قيمة ما زاد في الأرض من بناء أو غلاس أو عمارة. هذا المشتري الجديد قد زاد في الأرض أشياء، غلاس جديد، بناء جديد، عمارة جديدة. ثم ينظر إلى ما زاد في الأرض من بناء أو غلاس أو عمارة، فيكون اسمه يكون يرجع إلى ما زاد، فيكون ما زاد على ما يكون عليه من ابتاع الأرض بثمن معلوم. نفك العبارة، نقول فيكون ما زاد على وفق ما يكون عليه، فيكون ما زاد على وفق ما يكون عليه الأمر في من ابتاع الأرض بثمن معلوم. فهمتم بعض الفقر؟ هذا الرجل الشريك البائع أخفى ثمن، قال أنا بعت الدار لكن لا أدري ثمن كم كان، ما أدري. طيب، تقوم الأرض، يقال لأهل الخبرة بقيمة العمائر قوموا هذه الأرض. طيب، إذا قوموا وقالوا هذه بمئة، يقال لهم أيضا المشتري زاد فيها أشياء أخرى ليست في الأصل، بناء وغراس وأشياء جديدة، قوموها أيضا. فيقوموا. الآن عندنا مبلغ جاء من جهة التقدير والتقويم، هذا يكون مثل ما لو كان هناك بيع أرض بثمن معلوم يزيد فيه المشتري أشياء، هذه مثل هذه، هذه مثل هذه، يعني هذا ثمن الذي قوم به الدار وقوم به الغلاس الجديد يكون مثل ثمن المعلوم الذي بيعت فيه الدار والغراس الذي قوم. فكما يدفع الشفيع قيمة الأرض وقيمة الغراس المعلوم، كذلك يدفع هنا الشفيع إن أراد القيمة المقدرة من قبل أهل الاختصاص. مفهوم؟ لا. يقول ثم ينظر إلى ما زاد في الأرض من بناء أو غراس أو عمارة، فيكون يعني ما زاد على وفق ما يكون عليه الأمر في من ابتاع الأرض بثمن معلوم ثم بنى فيها وغرس ثم أخذها صاحب الشفعة بعد ذلك. طيب مسألة أخرى، قال مالك: والشفعة ثابتة في مال الميت كما هي في مال الحي. هي شفعة شيء يورث، فإذا اشترى شخص شخصا من دار ومات فإن الشفيع يأخذ الشفعة أو يأخذ بشفعة من هذا المال الذي للميت فأسترجع داره. قال: الشفعة ثابتة في مال الميت كما هي في مال الحي، فإن خشي أهل الميت أن ينكسر مال الميت، هذه الدار مثلا كانت بين اثنين فمات أحد فأراد أن يأخذ الشفيع هذا القدر، فرأى أهل الميت أن هذا ينقص قيمة هذا الجزء، فقالوا: لا، نقتسم، تأخذ هذا أنت ونأخذ هذا الجزء نحن، ونقتسم ونحدد، لأن الشيء المشاع قيمته قليلة لكن الشيء المحدد المقسم قيمته عالية. فإذا خشي أهل الميت أن تنقص قيمة هذا الشخص المشاع وأرادوا أن يقسموا بينهم وبين الشريك الشفيع حتى ترتفع قيمة هذا الجزء فلهم ذلك وليس فيه شفعة. قال: فإن خشي أهل الميت أن ينكسر يعني أن ينقص مال الميت فقسموه، قسموه ثم باعوه، فليس عليهم فيه شفعة، ليس عليهم فيه شفعة. مسألة أخرى، قال مالك: ولا شفعة عندنا في عبد ولا وليدة ولا بعير ولا بقرة ولا شاة ولا شيء من الحيوان، ولا في شيء من الحيوان، ولا في ثوب ولا في بئر ليس لها بياض، يعني ليس لها أرض، بئر ليس لها أرض وحده ليس فيه شفعة. لكن إذا كان هذا البئر تبع للأرض للمزرعة يدخل فيه. قال: إنما الشفعة فيما يصلح أن ينقسم وتقع فيه الحدود من الأرض، فأما ما لا يصلح فيه القسم فلا شفعة فيه. المسألة الأخيرة في الشفعة، قال مالك: من اشترى أرضا فيها شفعة، رجل اشترى أرضا فيها شفعة لناس حضور، هذا المشتري ثاني، الأول اشترى هذه الأرض اشتراها وفيها شفعة، جاء آخرون فأرادوا أن يشتروا هذا، من اشترى أرضا فيها شفعة لناس حضور فليرفعهم إلى السلطان، فليرفعهم إلى السلطان، فإما أن يستحقوا وإما أن يسلم له السلطان. هذا المشتري الجديد الذي يريد أن يشتري هذه الأرض التي فيها الشفعة ماذا يصنع؟ يذهب إلى السلطان فيقول: هؤلاء الشركاء إما أن يأخذوا هذه الأرض بشفعة ويبينوا أن لهم إرادة في الشفعة، وإما أن يسلموا لي فأشتريها أنا من هذا المشتري. قال: فليرفعهم إلى السلطان، فإما أن يستحقوا ويأخذوها وإما أن يسلم له السلطان ويقول له: هؤلاء أعرضوا عن الشفعة فلك أن تشتري. طيب، فإن تركهم فلم يرفع أمرهم إلى السلطان. طيب، هذا المشتري الثاني ما رفعهم إلى السلطان، تركهم واشترى الأرض وهم شاهدون أن الأرض التي لهم شفعة فيها يشتريها مشتر آخر وهم يرون هذا. قال: فإن تركهم فلم يرفع أمرهم إلى السلطان وقد علموا باشترائه، فتركوا ذلك بعد علمهم يعني حتى طال زمانه، ثم جاءوا يطلبون شفعة فلا أرى ذلك لهم، فقال لهم: أسقطتم حقكم، كان هذا الرجل حاضرا وكنتم ترون أنه يشتريها ولم ترفعوا أمر الأرض إلى السلطان، تأتون الآن بعد سنوات وتقولون نحن نريد شفعة، لا شفعة لك. تفهم هذا؟ والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.